بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.
هذا الباب في بيان عدد الرضعات التي تحرم، فما هو عدد الرضعات الذي يحرم؟ هل إذا أرضعت المرأة طفلا فبمجرد إرضاعه تكون محرمة عليه، أو هناك عدد يشترط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال تحرم الخمس رضعات المنفصلات، ومنهم من قال تحرم الثلاث، ومنهم من قال تحرم مطلق الرضاع. أما من قال تحرم الخمس فدليله في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يقرأ من القرآن يعني أن هذا كان يقرأ لكن نسخ تلاوة، فدل هذا على أن الخمس رضعات هي التي تحرم، وهي خمس رضعات معلومات وليس مشبعات كما هو مشهور، فإن هذا الوصف مشبعات لا نعلمه ورد في حديث يعتمد عليه، ولأن الإشباع هذا حد لا يمكن التوصل إليه، إذ كيف تعرف أن هذا الصغير قد شبع أم لا؟ ما تدري، والشريعة لا تعلق أحكاما على أوصاف لا تنضبط. ولكن كما قالت عائشة: خمس معلومات، معلومات أي منفصلات، خمس رضعات معلومات. فلو رضع الطفل وأخذ شيئا ثم ترك الثدي ثم عاد إليه مرة ثانية فهذه رضعة، فإذا عاد فهذه رضعة، فإذا ترك وعاد فهذه رضعة، وهكذا. وأما الإشباع فإن هذا حد لا يمكن التوصل إليه ولا معرفته. فهذا الحديث حديث عائشة دليل من ذهب إلى أن الذي يحرم هو خمس رضعات، وذهب قوم إلى ثلاث رضعات، واستدلوا بالحديث الثاني حديث عائشة أيضا رضي الله عنها: لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا: ما هو الذي أعلم من المصة والمصتين؟ يبقى ثلاث رضعات يحرم، يبقى لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى تحرم الثلاث، فقالوا بالثلاث رضعات. ومنهم من قال بأن مطلق الرضاعة يحرم ولو كان رضعة واحدة، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، يبقى كل رضاعة ومطلق الرضاعة يحرم، فما أنشز العظم وأنبت اللحم فدل هذا على مطلق الرضاعة، وأيضا العمومات كقول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبمجرد الإرضاع يثبت التحريم. وهناك أقوال أخرى أيضا منهم من أوصل إلى 15 رضعة إلى غير ذلك، والصواب من هذا كله أن 5 رضعات تحرم، أن 5 رضعات تحرم، وأن الرضاع الذي يحرم إذا بلغ 5 رضعات معلومات، لحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث هو أصح ما ورد في ذلك. وأما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الثلاثة، لأن الثلاثة بالمفهوم، والمفهوم يقدم عليه منطوق حديث عائشة، منطوق حديث عائشة وهو قولها فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات، أما الثلاث فبالمفهوم، والمفهوم هذا يقدم عليه منطوق حديث عائشة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشز العظم وأنبت اللحم فهذا أيضا عام، هذا عام، فبينت عائشة رضي الله عنها أن الذي يحصل به ذلك هو 5 رضعات كما قالت رضي الله عنها. وأما عموم وأمهاتكم التي أرضع عنكم فهذا عموم تبين أيضا تخصيصه بالخمس في حديث عائشة، فأصح ما ورد في ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها. إذن حاصل هذا البحث وهو في عدد الرضعات 5 يحرم، والخمس التي تحرم هي 5 المعلومات، انتبهوا، يعني إذا رضع الصبي ثم ترك الثدي هذه واحدة، فإن عاد فهذه الثانية وهكذا. وهذا الرضاع الذي يحرم يكون إما بالأخذ من ثدي الأم مباشرة، وإما أن يكون بطريق آخر، فإن أخذه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف من الثدي أو من صبه في فمه أو من الكأس أو من أي طريقة، المهم أن يرضع، فيجوز التحريم بذلك سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، إذا وصل إلى الجوف فإنه يثبت التحريم بذلك، يثبت التحريم بذلك. نعم، يبقى هذا بالنسبة لعدد الرضعات التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرضخ عند الفصال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي بن محمد النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا ابن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه.
نعم، ماذا قال عندكم في الشرح؟ رضخي عند الفصال. قال معناه
تكلم في الشرح مباشرة، يعني قال ما يذهب أي من الإذهاب، أي ما يزيل مذمة الرضاع، أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع في الفائق المذمة والذمام بالكسر والفتح، الحق والحرمة التي يذم مضيعها. يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته. وعن أبي زيد: المذمة أو المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم. قال القاضي: والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضع بكماله. وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسؤول عنه. والغرة قال: أي المملوك، العبد أو الأمة، بالرفع بدل من الغرة. وقيل: الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق، وقيل: هي أنفس شيء يملك. قال الطيبي: الغرة المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس.
يعني ما يجعل يعني عند الرضخ.
الرضخ والقسم ما يعطى، ولهذا يقال في الغنائم يعني يقسم الفيء ويقسم تقسم الغنيمة، وكذا قال ويرضخ للنساء. يرضخ يعني يجعل لهن نصيب، هذا الرضخ. الرضخ جعل النصيب عند الفصال، يعني عند الفصام، عند الايه؟ عند الفصام، حين تأتي الضئر، والضئر هي المرضعة، هي المرأة المرضعة التي ترضع الولد. فإذا يعني حصل فصال وانتهت مدة الرضاع، فأي شيء يذهب عني مذمة هذا؟ أي أنه ما الذي إذا أديته لهذه المرأة أكون قد بريت يعني من مذمة الرضاعة وأكون قد وفيت لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة، يقال غرة أي عبد أو إيه أو أمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور ابن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي عن ذلك النكاح. قال: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة ابن سعيد المعنى. قال أحمد: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الإخبار في حديث أحمد.
نعم. قال: هذا من الأنكحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فمما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من النكاح هو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. فإذا كان عند رجل امرأة فلا يتزوج إليها خالتها، ولا يتزوج إليها أيضا عمتها، لأن هذا قد يؤدي إلى الخلاف معروف بين المرأة وضرتها من الخلاف ما قد يكون، هذا متوقع. فإذا كانت المرأة وعمتها وحصل بينهما الخلاف حصل قطيعة رحم، لهذا نهى الإسلام أن تجمع، أن يجمع بين المرأة والعمة. لكن لو طلق الواحد المرأة وأراد للزواج العمة، هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز بدون قيد ولا مع القيد؟ نعم، يكون مع القيد وانتهى العدة، وانتهى العدة، لأن الرجل إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أخرى في اليوم التالي أو في نفس الوقت جاز له ذلك، لكن إذا كانت العمة أو الخالة أو الأخت فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا إذا إيه؟ إلا إذا خرجت من عدتها، إلا إذا خرجت من عدتها. فإذا أراد أن يطلق امرأة وأراد أن يتزوج العمة أو يتزوج الخالة يبقى بعد انقضاء عدة المرأة، بعد انقضاء عدة المرأة، لأنه لو تزوجها في العدة يبقى جمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة والمرأة والأخت والمرأة والأخت، لأن هذا التحريم تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا، وهو الجمع بين المرأة وعمتها، هذا تحريم مؤقت وليس مؤبدا. أما المؤبد هذا لا يمكن، سواء انتهت العدة ولا ما انتهت، رجل يتزوج مثلا خالته هو لا يجوز، أو عمته هو لا يجوز، هذا من النكاح المحرم على الأبد، لأن المحرمات إما إلى أبد وإما إلى أمد، إما إلى أبد وإما إلى إيه؟ إلى أمد. فمن الأنكحة المحرمة إلى أمد الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والإيه؟ والمرأة والخالة. أيضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحه هو أن يتزوج الرجل اليتيمة تكون في حجره، ويريد ألا يذهب مالها ولا يذهب كذا، وهي امرأة جميلة ويتيمة جميلة وبنت جميلة، فيتزوجها ويبخسها حقها ويظلمها من أجل أنها عنده، من أجل أنه مسؤول عنها، فيتزوجها ويظلمها. فنهى الشارع الرجل عن ذلك، وإذا أراد أن يتزوجها فليتزوجها وليصدقها صداقة غيرها. فيبقى هنا النهي ليس يعني للتحريم، يعني لو الواحد تزوج امرأة يكون مسؤولا عنها أو كذا، أو بنت يكون مسؤولا عنها، فالزواج صحيح، لكن حرام عليه أن يبخسها حقها وأن يمنعها صداقها الذي يكون كصداق سائر الفتيات. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي الإنسان يكون ظالما في هذا. وكذلك أيضا مما ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الباب، نهي النبي علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، وهو يقول أنا ما أحرم ما أحل الله، فإن الله عز وجل قد أباح للرجل أن يتزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة، لكن أن يتزوج علي رضي الله عنه على ابنته فاطمة ابنة أبي جهل، لا، هذا لا. ففاطمة بضعة مني، يريب لما يريبها ويؤذي لما يؤذيها. النبي ما منع علي أن يتزوج على فاطمة مطلق المنع، لا، ففاطمة كغيرها من النساء، لكن أن يأتي علي بابنة أبي جهل فيجعلها مع بنت رسول الله، ما يليق هذا، يكون في بيت واحد بنت رسول الله وبنت عدو الله. قد يقول قائل وما ذنبها، وما ذنبها، هي ابنة أبي جهل، نعم، ما ذنبها؟ نقول ما قال النبي إن ذنبها أنها ابنة أبي جهل، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب الكفاءة، يعني من باب الأمور العامة، من باب كذا. والإنسان مثلا لو جاء يتزوج امرأة وهي ليست مثلا يعني من بيئته، أو ليست كفءا له، أو ليست كذا أو كذا، فجاء واحد وقال لا تتزوج هذه، تزوج الأخرى، ما يقال هذا حرام، ما يقال هذا حرام، ولا يقال هذا من النكاح المحرم، لا، أنا أدلك تزوج هذه أفضل لك، قريبة من نفس البيئة وقريبة من نفس المستوى وكذا، هذا أحرى أن يؤدم بينكما، ليس معنى أنه حرام. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني قال ما يكون عند تحت علي ابنة عدو الله وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مطلق التعدد لا، علي رضي الله عنه كغيره، وفاطمة يعدد عليها كغيرها. ولا يفهم أن النبي منع علي أن يعدد على فاطمة رضي الله عنها. نعم، ماذا قال في تعليل هذا؟
قوله فلا آذن ثم لا آذن، قوله صلى الله عليه وسلم فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، قال كرر ذلك تأكيدا، وفيه الإشارة إلى تأييد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها، فقال ثم لا آذن، أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا، فإنما ابنتي بضعة مني بكسر الموحدة وسكون الضاد بعد المعجمة أي قطعة. قال الحافظ والسبب فيه أن
بضعة بكسر الموحدة،
بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة بضعة أي قطعة. قال الحافظ والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر، ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. قال أعود كلامه،
بس هذا فقط؟
لا، قال يريبني ما أرابها كذا، هنا من أراب رباعيا، وفي رواية مسلم يريبني ما أرابها راب ثلاثي. قال النووي يريبني بفتح الياء. قال إبراهيم الحربي الريب ما رابك من شيء خفت عقابه، خفت عقباه. وقال الفراء راب وأراب بمعنى، وقال أبو زيد رابني الأمر تيقنت من الريبة، تيقنت من الريبة. وأرابني شككني وأوهمني. وحكي عن أبي زيد أيضا وغيره كقول الفراء.
ذكر حديث قبلها آخر حديث
وقال
وإذا أسوا حرم حد ما يتابع كده يجيب موضع الشاهد يعني.
قوله إني لست أحرم ما أحل الله في الإشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل علي رضي الله عنه، ولكن نهي عن الجمع بينه وبين فاطمة وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله. قاله العلامة القسطلاني. يقول الحافظ شمس الدين ابن القيم وفي الاستدلال بهذا نظر، فإن هذا حكم من النبي صلى الله
عليه وسلم.
يقول في الاستدلال به نظر، فإن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم، ولكن حلف المسور ابن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره، وفيه رد على من يقول إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة وكان له يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. هذا قول أكثر. وقوله وأنا يومئذ محتلم، هذه الكلمة ثابتة في الصحيحين. وفي تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح، فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته، وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله، فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة وأنها سيدة نساء هذه الأمة لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله. وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم أذى له، وقوله يريبني ما أرابها يقول رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكره. وأرابني أيضا قال الفراء هما بمعنى واحد، وفرق آخرون بينهما بأن رابني تحققت منه الريبة وأرابني إذا ظننت ذلك به كأنه أوقعك فيها. والصهر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو العاص بن الربيع وزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل هذه المخطوبة. قال عبد الغني بن سعيد وغيره اسمها العوراء، وهذه العبارة ذكر بعضها المنذري بمعناها. انتهى الكلام.
أكيد في كلام ثاني يذكر ابن حجر في هذا الحديث. شوف البخاري 1926 كده. على كل كما قلنا هذا الحديث لابد من الكلام فيما يخرج به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغار على فاطمة من التعداد، ثم يكون هذا في سائر النساء، وإلا صار هذا أيضا كل واحد يقول لزوج ابنته إذا أراد أن يعدل على ابنته يقول لا تعدل على ابنتي فإن النبي لم يعدل على ابنته، لا تعدل على ابنتي فإننا أغار على ابنتي أيضا كما كان النبي يغار. فهذا الكلام الحقيقة كلام يعني ما نظنه وحده هكذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن يقال المانع يرجع إلى اجتماع بنت رسول الله وبنت عدو الله، أما الأصل أن يقال النبي غار على فاطمة لأن علينا أراد أن يعدد عليها، طيب إذن أنا لي أيضا أن أغار على ابنتي إذا أراد الزوج أن يعدد عليها وأمنع وأقول لي أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لي أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يغار على ابنته ثم لا يراعى هذا في كل بنت، في كل بنت لا يراعى فيها هذا؟ لكن هذا يرجع إلى مسألة اجتماع بنت عدو الله وبنت رسول الله، ولهذا لو كان مطلق الجمع هكذا يكون هو سبب في غيرة النبي، ما كان لقوله لا تجتمع ابنتي وبنت أبي جهل في بيت واحد. معنى لو كان النبي غار مجرد غيرة ما ذكر بنت أبي جهل. ليه؟ لأن هذه الغيرة حاصلة سواء تزوج علي بابنة أبي جهل أو بغير ابنة أبي جهل. فلماذا نص النبي على ابنة أبي جهل بالذات وهكذا؟ فلو كان مطلق الغيرة تستوي هي وغيرها. نعم، هذا راجع إلى معنى آخر غير تعدد أو التعدد من علي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.
المتعة هو أن يتزوج امرأة على مدة على مبلغ معين مدة معلومة، يقول تزوجتك سنة ب10,000 ب20,000 ب30,000 وهكذا، أو تزوجتك شهرا، هذا يسمى نكاح المتعة والنكاح المؤقت والمحدد له مدة معلومة. هل هذا النكاح محرم أم لا؟ نعم، آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه قبل ذلك ثم حرمه بعد ذلك، يعني ورد به الإباحة أولا، كان هنا كان هذا مباحا، كان مباح أن الرجل يتزوج امرأة مثلا مدة معلومة ومعينة فيقول أتزوجك شهرا بكذا، أتزوجك سنة بكذا، ثم بعد ذلك يطلقها، هذا كان جائزا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، ثم نسخ بعد ذلك، فلا يجوز للرجل أن ينكح امرأة مدة معلومة. ولهذا إذا دخل التوقيت ودخلت المدة في العقد بطل العقد، ولو كانت المدة مدة طويلة يستحيل أو يصعب أو يبعد أن الإنسان يعيش هذه المدة. يعني مثلا لو قال تزوجتك بكذا لمدة مثلا 120 سنة، 120 سنة، والغالب الإنسان ما يعيش 120 أو يقول 200 سنة مثلا، أي مدة هذه تبطل العقد، فلا يجوز أن تدخل مدة مطلقا إلى عقد النكاح، لأن عقد النكاح عقد مؤسس للديمومة، للديمومة والغرض منه الديمومة والاستقرار والاستمرار. نعم، فلا يجوز نكاح المتعة، وهذا آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحريم نكاح المتعة.
قال رحمه الله: باب في الشغار. قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء قال وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل. ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشغار هو نوع أيضا من النكاح، كان يحصل في الجاهلية، وهو أن الرجل ينكح ابنة الرجل وينكحه رجل آخر ابنته بغير صداق، أو ينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق، يعني مبادلة، فيكون صداق هذا أو يكون هذا النكاح مقابل هذا النكاح، أزوجك أختي وتزوجني أختك بلا صداق، كده مبادلة، فهذا منهي عنه، والمرأة يجعل لها الصداق، ولا يكون صداق المرأة ساقطا بسبب الزواج من إيه؟ من بديلة أخرى، أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك، وليس بينهما صداق، يجعل هذا هكذا وليس بينهما صداق، فهذا حرام لا يجوز. لكن لو أن الرجل تزوج أخت رجل وأصدقها، ثم تزوج بعد ذلك مثلا هذا الرجل أيضا مني أختي بعد هذا وأعطاها صداقها، ما في إشكال أن تتزوج مثلا أخت واحد، واحد يتزوج أختك، ما في إشكال. لكن ما الإشكال؟ ألا يكون هناك صداق، ويكون هذا شرط بهذا، يعني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، هذا هو المنهي عنه، وهذا كان في الجاهلية، ولا يجوز هذا النكاح، ولا يجوز هذا النكاح. في حديث العباس عبد الله بن عباس قال أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكح عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمر بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه الرسول. طيب هنا جعل صداقا وقال هذا الشغار الذي نهى عن النبي عنه، هذا حديث الحقيقة مشكل، وإن صح هذا الحديث، إن صح هذا الحديث فإنه يحمل على أن يكون هذا شرطا في هذا، حتى ولو جعل الصداق وهذا شرط في هذا ما يصح، زوجتك ابنتي على أن تزوجني أختك، هذا ما ينبغي. أما إن رجل ده يتزوج أخت هذا وده يتزوج أخت هذا، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال، لو كان على الصداق أنا تزوجت أختك اليوم وبعدين غدا أنت تزوجت أختي، ما في إشكال في هذا. نعم، ماذا قال في الحديث الثاني؟
كان جعل صداقا، قال مفعول جعل الأول محذوف، أي كان جعل إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا، الآخر ابنته صداقا، كان جعل إنكاح كل واحد منهما،
يعني هذا لا إشكال في ذلك، لو إنه قدر كان جعل ذلك صداقا، يعني المبادرة في نفسها صداقا، يبقى حينئذ لا إشكال، حينئذ إيه؟ لا إشكال، لو أن صداقا مفعول ثاني ويبقى المفعول الأول كان قد جعل ذلك البدل صداقا. نعم.
قال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي في المعالم إذا وقع النكاح على هذا الصفة كان باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم، وكذلك نهى عن نكاح المتعة، فكذلك هذا. وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ولكل واحد منهما مهر مثلها، ولكل واحدة منهما مهر مثلها. ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير أن يستحل الفرج بغير مهر. وقال بعضهم أصل الشغر في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول. وقال وإنما سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفعا المهر بينهما. قال وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغارا لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معه. ويبين ذلك أن النهي قد انطوى على أمرين معا، أن البدل ها هنا ليس شيئا غير العقد، ولا العقد شيء غير البدل، فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا، وإذا أبطلته الشريعة فإنها أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا، فوجب أن يفسد معا. وكان أبو هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلاف في فساده. قال: وكذلك الشغار، لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بعضها حتى جعله مهرا لصاحبتها وعلله، فقال: لأن المعقود له معقود به، وذلك لأن المعقود لها معقود بها.
نعم، فدل هذا على تحريم هذه الصورة، هو أن يجعل صداقة للمرأة صداقة أن ينكح المرأة الأخرى. وسواء هنا من قال كالإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا، وقال بأنه لو أصدق بعد ذلك المهر جاز، الذي يظهر أن النهي عن هذه الصورة من أصلها وأن هذا النكاح باطل. فلو تزوج امرأة بلا، فلو تزوج أخت فلان على أن يتزوج الآخر من أخته فهذا النكاح باطل، ولا يصححه بعد ذلك أن يعطي الصداق، لا، إنما هذا النكاح باطل في نفسه، وينبغي أن يتزوج هذه المرأة من جديد بعقد، يتزوج هذه المرأة بعقد. نعم، هذا هو نكاح الشغار. نعم.
قال رحمه الله: باب في التحليل. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحل والمحلل، لعن الله المحل المحلة، هنا لعن لعن المحلة والمحلل والمحلله. قال:
عندكم لفظ عندكم ايه؟ اي نعم، لعن الله المحل والمحلل له، لعن الله المحل والمحلل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، اي ان هذا النكاح باطل، وهو أن يتزوج الرجل ده المحل بقى امرأة رجل آخر ليحللها له، هذا المحلل له. فعندنا محلل ومحلل له، أما المحلل هذا الرجل الذي يتزوج، والمحلل له هذا زوج المرأة. فرجل طلق امرأته ثلاثا، يبقى لا تحل له حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. فيأتي آخر يتفق مع واحد، يأتي فيتزوجها ثم بعد ويدخل بها مثلا، ثم بعد ذلك يطلقها على أن ترجع للإيه؟ للأول. وهذه كانت موجودة عندنا إلى زمن، فكان الرجل إذا طلق مرتين ثلاثا وكأن ده تلقائي هكذا، فيأتي الزوج بواحد يزوجها إياه ليلة ثم بعد ذلك يطلقها، ثم بعد ذلك يطلقها فيعود يتزوج هذه المرأة. وهذا لا يجوز ولا يصح هذا النكاح من أصله، ولا ترجع المرأة للثاني من أصله، يعني الزواج هذا باطل أصلا. لو ما تزوج من أجل ديمومة العشرة، وإنما تزوج بحيلة من أجل الحلال الأول، وهذه حيلة، فالنكاح باطل، هذا باطل. ثم يطلقها بعد ذلك وتعود للأول، هو أصلا النكاح باطل، يبقى عودها للأول باطل. لكن لو تزوجها رجل بقصد ديمومة العشرة ثم بعد ذلك مات عنها في اليوم الثاني أو طلقها بعد سنة وأرادت ترجع الأول، ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع، طالما أن ما في اتفاق ترجع. يبقى المنهي عنه ما هو؟ المنهي عنه أن يكون على وجه الحيلة، أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها للأول، ليحلها للأول. وهذه دياثة، هذا ديوث. كيف يأتي الواحد برجل يتزوج امرأته ليلة ثم بعد ذلك يطلقها ثم يعود يتزوجها وكأنما يؤجر رجلا؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فهذا النكاح لا يجوز، وهذا باطل. ما في حاجة اسمها محلل، حتى يسمونها كده، هتلاقيها محلل. وكان كثير من الذين يعقدون زي المأذون وكذا يقول لك هات محلل وخلاص. هذا كان إلى عهد قريب موجود في بين الناس، كان موجودا بين الناس، لكن الحمد لله يمكن قل بنسبة كبيرة الآن، وصار الناس يعني عندهم في ذلك معرفة ووعي. فهذا لا يجوز. فمن النكاح المحرم أيضا نكاح التحليل، نكاح التحليل. طيب متى تحل الأول بنكاح الثاني؟ هل بمجرد العقد ولا لابد من الدخول؟ الجواب لابد من الدخول بها، لابد من الدخول بها. أما مجرد العقد يعني لو جاء فعقد عليها امرأتك التي طلقتها ثلاثا، جاء واحد وعقد، جاء واحد بعد ذلك وعقد عليها ثم طلقها، فهل تحل الأول؟ الجواب لا تحل الأول، لا يجوز، خلافا لما ذهب إليه سعيد المسيب رحمه الله تعالى من حل هذا، وجعل المرأة تحل الأول بمجرد العقد، لأن العقد نكاح. والله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال لك قول الله حتى تنكح زوجا غيره، النكاح يطلق على العقد، وبالتالي تعود المرأة إلى زوجها بمجرد الإيه؟ العقد. نقول هذا وإن ورد النكاح بمعنى العقد إلا أنه لا يعمل به هنا نظرا لورود محل خاص في هذا الحال، وهو قول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الدخول. هذا واضح يا عبد الرحمن؟ واضح هذا الكلام؟ واضح الآن؟ نعم واضح. يعني أن المرأة لا تحل بمجرد العقد، إنما لابد من البناء بها، لابد من البناء إيه بها والدخول بها حتى تحل للأول، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق إيه عسيلتك. يبقى تبطل عندنا صورتان الآن. الصورة الأولى أن الرجل يأتي يتزوجها من أجل أن يحل للأول، هذا باطل. الصورة الثانية أنه يعقد عليها ثم يطلقها فترجع للأول، هذا لا يجوز. في صورة تكلم فيها العلماء، وهي صورة إيه؟ رجل تطوع من نفسه، ما في حيلة، يعني رجل طلق مرته ثلاثا وصاحبي مثلا، فأنا قلت في نفسي من غير اتفاق مع زوجها الأولاني، أنا قلت في نفسي والله دي لها أبناء والرجل له منها أبناء وكذا وكذا، فأنا أتزوجها وفي نفسي أن أطلقها بعد إيه؟ بعد ليلة، وبهذا إذا طلقتها حلت للأول، فهو من نفسه فعل هذا بدون حيلة مع الأول، فتزوجها الليلة ثم طلقها بعد ذلك، فهل يا ترى بهذا تحل أم لا؟ هذا فيه كلام طويل لأهل العلم. ليه؟ لأنك إذا قلت حيلة لم تقع حيلة هنا، يعني اتفاق بين الرجلين لم يقع اتفاق. وإذا قلت هذا جائز قلنا بأن هذا الرجل إنما تزوج ليحلها الأول، فهذه الحيلة منه هو، وإن لم تكن باتفاق مع الرجل الآخر وهي منه هو، لأنه ما تزوجها إلا من أجل الحيلة ليحلها للأول، لكن الحيلة من طرف واحد وليس من طرفين. ولهذا ينهى عن مثل هذه الصورة من باب الاحتياط في الأبضاع والأنكحة، ولا يخاطر الإنسان بإيه؟ بهذا الأمر، لا يخاطر الإنسان بهذا الأمر. نعم.
طبعا لو يعرف الحكم هذا زنا،
لو يعرف الواحد الحكم نعم هذا زنا تماما، لأن مقدم على عقد باطل. لكن لو كان جاهلا، يعني مثلا يا إخواني، لا طبعا لا تسأل عن الجهل الآن فضلا عن 50 سنة فاتوا، يعني الجهل موجود الآن كثير فضلا عن 50 سنة مضت. 50 سنة مضت كان الناس ما يعرفون شيئا، ولا كان في حاجة اسمها شيخ يعلم الناس أبدا، إنما شيخ يخطب في الناس خطبة 10 دقائق الناس ما يعرفون ماذا يقول الرجل أصلا، من أجل أن يحصل القوت والأجرة آخر الموسم وخلاص. ما كان الناس يعني كان أحد يعلم الناس أحكام كذا، أبدا هذا غير موجود. طيب حصل هذا، حصل هذا النكاح اللي هو جاء رجل وأحلال الأول وكذا، والآن بيستفتينا، يعني رجل جالس معنا في الدرس الآن مثلا، رجل حصل دي منه من 50 سنة وسمع الكلام ده الآن اليوم أول ما سمع، قال يا شيخ والله أنا حصل هذا من 50 سنة معي. طيب ماذا نصنع؟ يفرق بينه، يفرق بينهم. طيب ما يعذر بالجهل هنا؟ يعني يعذر بالجهل إذن؟ يعني نقول يعذر بالجهل فلا يأثم، لكن نكاح لا صح، نقول له الآن فرق بينهم. طيب يا شيخ حصل أولاد، نقول أولاد شرعيين. ليه؟ لأن هذا النكاح كان بجهل منه، شبه، كان بجهل ما يدري، فالأولاد ينسبون إلى أبيهم عادي وإلى أمهم عادي، مثل الرضاعة أو غير ذلك. قد يتزوج الواحد امرأة ولا يدري ورضع معها أم لا، وبعد 20 سنة جاءت امرأة وقالت أنا أرضعتك وهذه المرأة 20 رضعة، أنت جلست عندي 3 أشهر ترضع، طب نعمل ايه؟ يفرق بينهما فورا. ولكن الاولاد اولاد شرعيون. نعم. صفر يكون نتيجة صفر، وإذا عادت إليه صار 3 خلاص، بقي له 3، هو أنهى 3، طب هيعود إليه بقى؟ ما خلاص بقى يعود إلى 1 2 3. لكن هذه المسألة تتصور أو فيها خلاف أهل العلم فيما إذا طلق طلقة رجعية، يعني طلقة الطلقة الأولى وفاتت العدة ثم أرجعها بعد ذلك بنكاح جديد عقد جديد، هل يعود على 3 ولا يعود على الأولى، ولا يعود على أنه فاتت واحدة وبقى عليه ثنتان؟ ده خلاف بين أهل العلم، هذا خلاف بين أهل العلم، فمن من يرجح أنه بيعود وعليه واحدة، ومن من يقول لا طالما خرجت من عدتها يبقى يعود ولو اللي هي 3. ولهذا ممكن واحد يتحايل يعمل ايه؟ طلق مراته الطلقه الثانيه بقيله ايه؟ طلقه واحده، يوم يسيبها حتى تخرج العده ويرجع يعقد عليها من اجل ان يهدم طلقتين ويبدا 3 من اولها. طبعا هذا محرم اذا كان طبعا على وجه الحيله، هذا محرم، والحيله ما تغير من الحكم شيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
نعم يعني لو خطب رجل امرأة وتمت هذه الخطبة وركن إليه وركن إليها ما يجوز لأحد أن يفسد عليه خطبته فيذهب إلى وليها ويقول أطرد هذا الرجل وأنا أخطب ابنتك وأنا رجل ربنا فتح عليها في السعودية وأخذها السعودية وكذا وهذا إنما هذا الرجل فرجل فقير ما عنده شيء ودي ليس عقدا ده خطبة مجرد وعد فيقولون لهذا الرجل خلاص ابنتنا كرهتك ويطردونه ويعطونه كل شيء ويطردونه هذا حرام لأنه يوغر الصدور ويوقع العداوة بين الناس ولكن ينتظر حتى يتركها أو يضرها. طيب متى يترتب هذا الحكم؟ هل بمجرد أن يذهب إلى البيت؟ يعني مثلا أنا أريد أن أتزوج ابنة إبراهيم وأخطب ابنة إبراهيم فكنت رايح الليلة فجماعة قالوا لي إيه خليك اليوم الجمعة بيكون أبوها موجود وكذا وإحنا يوم الثلاثاء فرح له واحد ليلة الخميس. طيب ولم يركن إليه يعني قالها مشاور هل هنا بقى أنت تدخل أم لا؟ هما لسه ما رضوش قال له هنديك ولا مش هنديك ها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يعني يذهب يخطب ولا ينتظر يخطب ليه بقى؟ أيوة بس هو بين المشاورة قد يفسد عليهم المشاورة يعني يدخل لهم مثلا أنا دلوقتي فلان قالكم والله أنا كنت جاي لكم قبله وكذا وأنا حلت وحلت إلى آخره. نقول لا ينتظر ينتظر حتى إيه يعطى إما يقول إحنا موافقون ولا غير موافقين ويدخل بعد ذلك. فلا ينبغي للرجل أن يخطب على إيه خطبة أخيه وأيضا إذا دخل إلى البيت فإنه ينتظر حتى يعلم هل يتم هذا هذه الخطبة أم إيه أم لا. نعم إيه بس ينتظرون الوعد ينتظرون الوعد فهو كالوعد تماما زي البيع لا تبع على بيع أخيك ولا تسهم على سومه أيضا. إذا كان الآن واحد بيشتري سلعة واخد بالك مثل ما يشتري سلعة الآن ف الرجل قال لك خلاص احنا هنرد عليك هي بخمسة فاعطيني ايه ساعة شاور نفسي وارجع فما ينبغي ان ادخل اقول لك اعطاني بستة بسبعة لا انتظر حتى يرى. نعم
قال رحمه الله باب في الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد تزويجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
قال باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها. أما أن ينظر إلى المرأة في بيت أبيها وكذا فهذا لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إليها بعدما خطب؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرم يدم بينكما. فالواحد يدخل الباب يأتي البيت من بابه ويقول أنا أريد أن أخطب ابنتكم وكذا، ويجلس معها مع البنت يراها، هذه ما في إشكال أبدا. لكن السؤال، هل الرجل يمكن أن ينظر إليها بغير علمها، يتخبأ لها، يحتال رؤيتها دون أن يذهب إلى بيتها؟ لأن واحد واقف مثلا قدام كلية تربية أو كلية تجارة أو مدرسة زراعة أو مدرسة صناعة، وقال لك احنا نشوف ايه، مثلا قالوا لي ابنة فلان انا اريد اتخلف لابنة فلان ولا اريد ان احرج البيت واذهب الى البيت وكذا، واذا حصل رفض او حصل موافقة بيكون في حرج للبنات اليوم. ممكن واحد يدخل البيت اليوم وما تعجبه البنت او البنت ما يعجبها الولد، وبعدين بقى الاسبوع الثاني ايضا وكذا، فمعلوم اليوم ان بيدخل الولد بيذاع في البلد انه فلان راح وفلان جاء. طيب هل ممكن إنسان يتخبأ لها وينظر؟ الجواب يجوز، هذا جائز. فلو الواحد مثلا وقف بجوار المدرسة أو كذا أو ونظر إليها لا بأس بذلك، لكن إياك من الثانية، إياك من صاحبتها، إياك من صديقتها، إنما لك الأولى وليس لك الثانية التي تريد أن تتزوجها فقط. إنما الواحد يقف أمام الكلية أو يقف أمام المدرسة فينظر إلى جميع الطالبات الغاديات والرائحات وكذا ويقول والله أنا أريد أن أخطب مثلا، فهذا لا. إنما إذا تعينت المرأة وأراد أن يتقدم إلى امرأة معينة لا بأس في هذه الحال أن ينظر إليها ولو بغير إيه؟ بغير علمها، ما يلزم بهذا ولو بغير علمها. طيب لو أتي له بصورة لها هل ينظر إليها؟ نعم ينظر إليها، ينظر إليها نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب في الولي. نعم، لو عند مثلا صورة، هي عندها بطاقة شخصية، صورة جواز، صورة كذا، لو عندها صورة يعني مما احتاجت إليها فلا بأس أن ينظر إليها. نعم. يعني يقول واحد يقول ان التحريم في التصوير هو علة المضاهاة، وعليه فلو صور صورة فوتوغرافية ونقل هذه الى الورقة، نقول هذا اختراع منه، هذا اختراع. صحيح ان بعض يعني اهل العلم قال بان التصوير الذي له ليس له ظل فانه لا يدخل في النهي، لكن نقول هذا اجتهاد في غير محله، لانه ورد تحريم هذه الصورة وهي ما جاء في صحيح مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة رضي الله عنها فوجد ممرقة قد سترت جدار بيتها بها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقالت أستغفر الله يا رسول الله ما الذي حصل؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت فأنزلته فقطعته فجعلته وسادتين، فجعلته وسادتين، فدل هذا على أن هذا لا يجوز، هذا حرام ولو كان ليس له ظل. فإذا رسم في ورقة في ستر على جدار أيا كان فإنه يدخل في النهي، وهو من المضاهات أيضا.